المبحث الرابع في هذه المسألة منهج الموازنات. هذا الرجل لا شك أنه ينكر منهج الموازنات على منابره ويحذر، لكن ليست العبرة بما قال، وإنما العبرة بتطبيقه، فإنما يقوله هذا لابد أن يطبقه، كما مر معنا إنكار الشيخ ربيع حفظه الله على أبي الحسن حينما يتكلم في مسألة أصل تجويز الترحم، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يلهج بترحم عليهم، فأنكر عليه وقال أين تطبيقك لهذا؟ فالرجل إنما يلام إذا لم يطبق ولو قعد ذلك. يعني لسنا في حاجة إلى أن نأتي بخطب، إلى أن يأتي هذا الرجل بخطب في الموازنات ويقول أنا حذرت من الموازنات، فنقول أين تطبيقك؟ وهذا تطبيقك سيعرض عليك، فإن كنت مخطئا فقل أنا أخطأت، فإن كنت جاهلا فقل كنت جاهلا. لكن المثال الذي سنأتي به لا إخالك تستطيع أن تقول كنت جاهلا، أو لا تستطيع أن تقول إن الموازنات ليست في هذا الموضوع الذي سنطرحه عليك الآن. بدأ ديبيد منهج الموازنات معروف خطورته، وأنتم أغنياء عن التذكير به في ذلك كثيرا، فقد حذر منه العلماء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونقصد بالموازنات الحكم على أهل البدع، فإذا طلب منك الحكم على أهل البدع فإياك أن تذكر حسنته، وإنما قل هو مبتدع، هو ضال، هو كذا، ولو كان له حسنات، لأن الناس قد ينسون البدعة ويذكرون هذه الحسنات، فتكون بذلك خالفت منهج السلف وروجت لهذا المبتدع الضال. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي: فيه أناس يجيبون الموازنة، أنك إذا انتقدت مبتدعا ببدعته تحذر الناس منه، يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه. فأجاب الشيخ رحمة الله تعالى: لا، ما هو بلازم. ولهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وجدت المراد التحذير. اقرأ في كتاب البخاري خلق أفعال العباد، في كتاب الأدب، في الصحيح، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، رد عثمان بن سعيد الدريمي على البدع، إلى غير ذلك. يريدون للتحذير من باطلهم. ما هو المقصود؟ تعديد محاسنهم. المقصود التحذير من باطلهم، ومحاسنهم لا قيمة لها بالنسبة لمن كفر. إذا كانت بدعته تكفره بطلت حسناته، وإذا كانت لا تكفره فهو على خطر. فالمقصود هو بيان الأخطاء والأغلاط التي يجب الحذر منها. كلام الشيخ هذا مسجل من دروس الشيخ التي ألقاها في صيف 1413. وأيضا سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا السؤال وقريبا منه، فقال الشيخ رحمه الله: هذه طريقة المبتدعة حينما يتكلم العالم بالحديث برجل صالح أو عالم وفقيه فيقول عنهم سيء الحفظ، هل يقول إنه مسلم، إنه صالح، إنه فقيه، إنه يرجع عليه في استنباط الأحكام الشرعية؟ الله أكبر. الحقيقة القاعدة السابقة مهمة جدا، تشتمل فرعيات عديدة خاصة في هذا الزمان. من أين لهم أن الإنسان إذا جاءت مناسبة لبيان خطأ مسلم إن كان داعية أو غير داعية لازم ما يعمل محاضرة ويذكر محاسنه من أولها إلى آخرها؟ الله أكبر، شيء عجيب والله، شيء عجيب. إلى غير ذلك من إيه كلام الشيخ رحمه الله تعالى. أيضا في شريط من حامل رأي الجرح والتعديل في العصر الحاضر، يقول الشيخ الألباني: ما يطرح اليوم في ساحة المناقشات بين كثير من أفراد حول ما يسمى أو حول هذه البدعة الجديدة المسمى الموازنة في نقد الرجال، أنا أقول النقد إما أن يكون في ترجمة الشخص المنتقد ترجمة تاريخية، فهنا لابد من ذكر ما يحسن وما يقبح بما يتعلق بالمترجم. باب الترجمة يا إخواني يقوم عليه على ذكر حال الرجل كله من خير ومن شر. أما إذا كان المقصود بترجمة الرجل هو تحذير المسلمين وبخاصة عامتهم الذين لا علم عندهم بأحوال الرجال ومناقب الرجال ومثالب الرجال، بل قد يكون له سمعة حسنة وجيدة ومقبولة عند العامة، لكن هو ينطوي على عقيدة سيئة أو على خلق سيء، هؤلاء العامة لا يعرفون شيئا من ذلك عن هذا الرجل، حين ذاك لا تأتي هذه البدعة التي سميت اليوم بالموازنة ذلك لأن المقصود حين ذلك النصيحة وليس هو الترجمة الوافية الكاملة. ومن درس السنة والسيرة النبوية لا يشك بطلان إطلاق هذا المبدأ المحدث اليوم وهو الموازنة، لأننا نجد في عشرات النصوص من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر السيئة المتعلقة بالشخص للمناسبة التي تستلزم النصيحة ولا تستلزم تقديم ترجمة كاملة للشخص الذي يراد نصح الناس منه، والأحاديث بذلك أكثر من أن تستحضر في هذه العجالة. وذكر مثالا على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة إلى غير ذلك من كلامه الذي أنكر فيه ذلك. الشيخ العلامة الفوزان في كتاب الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة إجابة على سؤال هل يلزمنا ذكر محاسن من نحذر منهم، فأجاب الشيخ إذا ذكرت محاسنهم فمعناه أنك دعوت لهم. لا تذكر محاسنهم، اذكر الخطأ الذي هم عليه فقط، لأنه ليس موكولا إليك أن تدرس وضعهم وتقوم، أنت موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا معه ومن أجل أن يحضره غيرهم. أما إذا ذكرت محاسنهم قالوا الله يجزخ نحن هذا الذي نبغي، يعني هذا الذي نريده، هذا عالم الأمة أو هذا طالب العلم. هل رسلان وقع في مخالفة هذا؟ نقول طبعا بالإضافة إلى ما مضى في كلام على من مضى طنطاوي وغيره وذكر ذلك، وذكر حتى اقتصر على الحسنات فقط، ما قال حتى يعني مثالب، لكن هو قد يذكر لك هذه المثالب بينك وبينه. لكن تعالى إلى كلام في الموازنات عند الكلام على أحمد ياسين عندما قتلته القوات اليهودية. وهذا أحمد ياسين هو الإخواني المعروف الفلسطيني كما في كتاب الخطوط العريضة لجماعة إخوان المسلمين. وقد سئل أحمد ياسين هذا، الشعب الفلسطيني يريد دولة ديمقراطية وأنت لماذا تعانده؟ فأجاب وأنا أيضا أريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب والسلطة فيها لمن يفوز في الانتخابات. فقال السائل لو فاز الحزب الشيوعي فماذا سيكون موقفك؟ فأجاب حتى لو فاز الحزب الشيوعي فسأقدم رغبة الشعب الفلسطيني. فقال السائل تبين من الانتخابات أن الشعب الفلسطيني يريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب، فماذا سيكون موقفك حينئذ؟ فأجاب والله نحن شعب له كرامته وله حقوقه، إذا ما أعرب الشعب الفلسطيني عن رفضي للدولة الإسلامية فأنا أحترم وأقدس رغبته وإرادته. هذا حوار أجرته جريدة النهار المقدسية مع أحمد ياسين في عام 1989. هذا أحمد ياسين معروف، أنا أسمعه أنا بأذنية يقول إحنا ما بيننا يعني وبين أحد عداوة، لما سئل عن اليهود قال ما بينه وبين أحد عداوة، إنما ابن عمي أخرجني من بيتي، ماذا أفعل معه؟ وطبعا هذا مبدأ تواصى به الإخوان المسلمون، مسألة العداوة إنها ليست عداوة دينية وكذا، وإنما من أجل الأرض، هذا أصل عند الإخوان المسلمين. ومع هذا كله ماذا يقول هذا الرجل بعد وفاة أحمد ياسين؟ وكانت الخطبة تقريبا في 2004. وطبعا نحن نعلم أن الرجل يقول بأنه يعلم السنة ويدعو إليها ولم يتلبث بالبدعة ويحارب أهل البدعة والأهواء منذ 30 سنة. فكيف يحارب أهل البدعة والأهواء منذ 30 سنة وفي عام 1419 تقريبا يتكلم خطبة عصماء في موت صاحب خواطري حول القرآن؟ أين كان هذا إذا كنت تعرف السلفية وتدعو لي منذ هذا الأمد البعيد؟ وأين كلامك أيضا في هذا الرجل وأحمد ياسين الإخواني المحترق؟ فإذا كنت تعرف السلفية من هذا الأمد وهذا العمر وذلك ما تدعيه دائما، فكيف تتكلم في هؤلاء؟ ماذا يقول في أحمد ياسين؟ ولعلك تقول قد يكون قد جاء لحال الرجل أو غير ذلك، ماذا يقول فيه؟ وهذا يدخل من باب في التعامل مع أهل الأهواء، في توقير أهل الأهواء، في الثناء على أهل الأهواء، في الموازنات. يعني هذا المقطع صالح لي يا أخواني صالح للتعامل مع أهل الأهواء وما موقفه من أهل الأهواء، في الثناء على أهل الأهواء، في توقير أهل البدع والأهواء، في الموازنات مع أهل البدع والأهواء. ولا أدري لماذا سيئة هذا الرجل ينبغي أن تمحى وتنسى، ومن يتكلم فيها يكون حدديا. وأما سيئة غيره فالرجل ما شاء الله إن تكلم في غيره فهو عالم الجرح والتعديل، وإن تكلم بغير علم ألا يتقي الله؟ أناس يكادون يدفون على هذا الرجل العصمة ولو ما قالوه بألسنتهم، وإنما أحوالهم تقتضي ذلك. كثير من الطلاب إذا قيل له شيخك هذا إنما تكلم بغير دليل يقول شيخي تكلم. والذي يخابر هؤلاء ويخالف هؤلاء يعرف هذا الجواب، شيخك ما عند دليل، بأي دليل تكلم وجرح فلان أو علان؟ فإنه يقول الرجل خبير بالرجال، الرجل مزكى. وقد بان معنا في المقدمة أن التزكية ليست عصمة لأحد، وبان أيضا الهوى عند هذا الرجل في الجرح والتعديل، فكما ذكرنا لكم أمثلة على ذلك كثيرة كثيرة جدا في هذا الباب، وما حصل مع الشيخ حسن البنا منكم ببعيد منذ قريب حينما تناقض في ذلك. ماذا يقول في أحمد ياسين؟ يقول ودعك مما هنالك من خلاف حول الاتجاه وحول المنهج. انتبه بارك الله فيك، وتكلم عن ياسين. يقول ودعك مما هنالك من خلاف حول الاتجاه وحول المنهج، دعك من هذا. اذا كيف، ما الذي سنلتزمه اذا تركنا هذا؟ وهل شيء اغلى من المنهج؟ وهل انت تحاسب فيما تزعم الناس الا على المنهج؟ ولكن يبدو لكل قاعدة شواذ ولها مستثنيات. فقال ودعك مما هنالك من خلاف حول الاتجاه وحول المنهج. اذا الرجل يعلم من هو احمد ياسين، فإذا قلت ما يعلم فالرجل يقول دعك مما هنالك من خلاف حول الاتجاه وحول المنهج، دعك مما يقال حول ما يحدث في الأرض المحتلة مما يسمى حينا بالعمليات الاستشهادية وحينا بالعمليات الانتحارية، دعك من هذا الخلاف الدائر. وهذا تهوين من شأن المنهج ومن شأن هذه العمليات أيضا التي حكم عليها علماؤنا وشيخنا رحمه الله تعالى بأن هذا من باب قتل النفس، وصار معلما بارزا بين فتاوى علمائنا وفتاوى الحركيين الحزبيين. يقول دعك بما هنالك من خلاف حول الاتجاه وحول المنهج، ماذا يبقى لنا بعد المنهج إذا تركنا المنهج؟ فانظروا يا إخواني، إذا أراد الرجل أن ينحي قضية المنهج نحاها، إذا أراد أن ينحي قضية الفرعية نحاها، إذا أراد أن يستجلب الطعن باللغة استدعاه. عجيب هذا، لماذا ما قلت دعنا من اللغة فقد يصوم الواحد ويخطئ، وأنت نفسك الذي قلت ذلك قبل هذا؟ لكن إذا أراد أن يستدعي الشيء استدعاه. فمن معالم هذا الرجل البارزة أنه إذا أراد أن يجوف في قضية حتى كأنما المستمع يشعر أنه ربما خرج من دائرة السنة إن لم يكن قد خرج من دائرة الإسلام، صور الشخص على هذا. وإذا أراد أن يهون من شأن قضية هون من شأنها. يقول دعك من هذا الخلاف الدائر، فما إليه قصدنا ولا عليه عولنا ولا من أجله نسوق هذا القدر من الحديث بفضل الله رب العالمين. اسمع التمحية الغريبة للمنهج، هذا في 2004، هذا ليس من 30 سنة يا إخوان، هذا في رجل يعلم حقيقة أحمد ياسين الإخواني الجلد، ومع ذلك يقول فما إليه قصدنا استئذان من المنهج في هذه الخطبة، اعتذار عن الكلام في المنهج في هذه الخطبة، فما إليه قصدنا ولا عليه عولنا ولا من أجلنا سوق هذا القدر من الحديث بفضل الله رب العالمين. وبعد استئذانه من المنهج وبعد استئذانه من أهل السنة أراد أن يفتح له أهل السنة الباب لأن يثني على أهل البدع، فلتتفضل يا رسلان قل ما شئت فالكل. قال في سياق الحديث عن الهزيمة النفسية أبى الله رب العالمين إلا أن يجعل حدثا متفردا في هذا العصر، حدثا متفردا في هذا العصر أمام الحديث عن الهزيمة النفسية. لاحظوا بصراحات هزيمة نفسية معادل موضوعي، ما أدري هذه قواعد جعلت في الدعوة السلفية على لسان رسلان. في سياق الحديث عن هزيمة النفسية أبى الله رب العالمين إلا أن يجعل حدثا متفردا في هذا العصر قاطعا لأعذار المعتذرين جميعا، فليس لأحد عذر في الهزيمة النفسية بعد أن يطالع سيرة أحمد ياسين. نفس الحس يا أخواني، نفس الحس يا أخواني الذي تكلم به عن الشعراوي بعد وفاته بيومين، نفس الحس هذا الذي ألمح إليه الشيخ ربيع. أهل السنة الصادقون لا يكون عندهم تلك الروح. لاحظ كلام الشيخ، أهل السنة الصادقون ما عندهم تلك الروح التي يتكلمون بها عن أهل البدع والأهواء. فهذا الموقف المتفرد والحدث المتفرد كان قاطعا لأعذار المعتذرين جميعا، فليس لأحد عذر بعد الذي كان، وليس لأحد عذر بعد الذي أوقع الله رب العالمين. أراد أن يقطع في ثورة الاتصالات المرئية وغير المرئية عندما صار العالم كالقرية الواحدة، وترى صوتا وصورة، ترى وتسمع، ترى وتسمع وتشاهد وتحس ما يحدث كأنك مواقعه، كأنك فيه وفي ميدانه. فهذا رجل مع جميع التحفظ وكله على الاختلاف في المنهج، على جميع التحفظ وكله على الاختلاف، ماذا ترد بعد ذلك؟ تحفظ على كل وجميع المنهج، ماذا ترد بعد ذلك؟ تبديع. ماذا ترد بعد ذلك؟ تحذير. ماذا ترد بعد ذلك؟ لا، لم يكن التحذير ولا التبديع، وإنما قال وعلى الخلاف في الأحكام الفقهية وما أشبه، ولكن خذ الحدث مجردا، خذ الحدث مجردا بعيدا عما يشوبه وبعيدا عما يخالطه وبعيدا عما وراءه مما لا يعلمه بالنية إلا الله رب العالمين. خذ الحدث مجردا. رجل ولد في سنة 36 و900 وألف، ثم تكلم عن مرض الرجل بإسهاب، ثم قال ثم سأل الله الشهادة بصدق فساق الله رب العالمين له الشهادة حيث كان، ثم أكرم الله رب العالمين عبده إذ جعله مغتسلا في ضوء الفجر مستحما في ضياء الصباح بنوره وهو ينسلخ من ظلمة الليل. شاء الله رب العالمين أن تخرج الروح من جسدها بقدر الله رب العالمين، ويا للوحشية المطلقة. إنه يقدم هذا الإخواني الذي قال مع التحفظ على المنهج كله قدوة في النشاط، قدوة في الهمة، قدوة في النصرة النفسية. ألا تجد يا رسلان في نفسية شيخ الإسلام ما تعلم طلابك علو الهمة؟ ألا تجد في نفسية الإمام أحمد ما تعلم طلابك تلك الهمة؟ ألا تجد في نفسية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع تلك الهمة فتعلم طلابك ذلك؟ أما تجد في هذا الشيخ شيخ الإسلام في عصر ابن باز الذي كف بصره ومع ذلك ما توقفت دروسه إلى أن مات عن 90 سنة تقريبا وبين طلابه وبحوثه؟ لماذا لا تجد إلا صاحب الخواطر طارة وأحمد ياسين طارة أخرى؟ لماذا لا تجد إلا هؤلاء وتقدمهم لطلاب العلم السلفيين؟ أتلك سلفية؟ خلت الساحة من أئمة العصر كالألباني وابن باز والعثيمين، خلت الساحة من العلماء المتقدمين كأحمد ومالك والشافعي، خلت الساحة من شيخ الإسلام وابن القيم، خلت الساحة من ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. حتى تقدم إلى طلابك هذه الأمثلة، ماذا أنت فاعل أيها السلفي الذي والحمد لله ما عرفت ببعث قط ولا زلت تتكلم بالسلفية منذ 30 سنة تقريبا كما تقول وتقرر وتقاعد؟ ماذا تقول يا رسلان أمام هذا المثل الذي لم يعد لحسن الظن فيك موضع؟ أين هذا؟ أما الجهل فقد رفعته، وأما التحفظ فقد رفعته، وأما الأمثلة فخذ الحدث مجردا، خذ الحدث مجردا. وماذا في الحدث؟ ماذا في الحدث؟ نصرة سنة. ماذا في الحدث؟ بيان حق. ماذا في الحدث؟ موت كما مات أحمد بن نصر الخزاعي على مذهب أهل السنة والجماعة وهو ينافح عنه، أي حدث؟ أما الرجل فنكل أمره إلى الله رب العالمين. وأما تربيتك يا رسلان للطلبة ينبغي أن تتقيد بأمثلة السلف وما أكثر تلك الأمثلة في كل عصر، والحمد لله تبارك وتعالى. هذا باختصار ما تعلق بموقف الرجل في هذا الباب، بل والعجيب أنه أيضا يقول في أحمد ياسين ثم ساق سأل الله الشهادة بصدق فساق الله رب العالمين له الشهادة حيث كان. أنسيت باب لا يقال فلان شهيد؟ الآن عينت الشهداء وأنت تمنع تعيين الشهداء في الميادين والساحات، الآن عينت الشهداء باب لا يقال فلان شهيد، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذه يا أخواني باختصار، وإلا الحقيقة الأحوال كثيرة جدا والمقام يعني لا يتسع أكثر من هذا فيما يتعلق بتعامل الرجل مع أهل الأهواء والبدع. فبينما هو يثني هنا ويترحم هنا، الترحم يا أخواني الذي الحقيقة يجعل الإنسان في شك من هذا الرجل، والذي حضر منه العلماء رحمه الله تعالى، يثني على هذا ويبرر لهذا، محال أن تقول هذا كذب عليك، ولو كان ما يتكلم به يوصف بالصدق، والكلام في أحمد ياسين بهذا، والكلام في المرشد العام للإخوان حسن البنا، وفي من وليه في عمرة المساني، كل هذه الكلمات التي سمعتموها يا إخواني من الثناء والترحم والرفق، حتى وهو يقول فلان صوفي، حتى وهو يقول فلان صوفي، لكن إذا رأيتموه وسمعتموه يتكلم عن أهل السنة والجماعة فإنه يفتر افتراءات عظيمة، افتراءات عظيمة يا إخوان، يعني حتى ما يقتصر على المخالفة مع الدعاء كما دعا للصوفية. هل يطرى عندك أيها الرسلاني أن من انتقدك عندك أن من انتقدك أعظم من الصوفي وأعظم من الحصافي وأعظم من الأشعري وأعظم من الإخواني حتى تنال الرحمات المتتالية؟ هؤلاء ولا تنال. من خالفك ومن رد عليه وهو يدعو إلى السنة، أعند هؤلاء البربهاري شرح؟ أعند هؤلاء الذين مدحتهم وترضيت عنهم؟ أعند هؤلاء البربهاري شرح؟ أعند هؤلاء الخلال شرح؟ أعند هؤلاء اللكاء شرح؟ أعند هؤلاء مدارس السنة؟ أعند هؤلاء كتب أهل السنة والجماعة؟ أعند هؤلاء قضايا أهل السنة التي ينشرها ويعلمها من لا تذكر ترحما عليه، بل لا تذكره إلا بأنقص ما يكون من الألفاظ، ولست عن هذا أدافع، فإنني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يدخل ذلك لي عنده حسنات، وإنما هو بيان حالك. واحذر يا رسلان أن تقول بأن هذا من شيم الحدادية، دعك من هذه الطنطنة التي تطنطن عليها دائما حدادية، وإنما هي حدادياتك بأوصافك التي تصف بها الناس. رد على الخطأ بالعلم إن كنت من الصادقين، رد على المبطل بالحق إن كنت من الناصحين، إن لم تكن هذه الأشياء فيك وتلك الإلزامات فنحن ننتظر الجواب عن ذلك بكل صراحة. هات ما تكلمت به في صاحب الخواطر كلمة كلمة وتبرأ من ذلك، هات ما تكلمت به في صاحب فتوى النقاب وانقض ذلك كلمة كلمة، هات ما تكلمت به في هؤلاء من الترحم وانقض ذلك كلمة كلمة، هات ما تكلمت به في أحمد ياسين وانقض ذلك كلمة كلمة، هات كلام محمد إسماعيل وكذبه وبدعه إن كنت له مبدعا ومنه محذرا. أما أن تجعل لنفسك 100 وجه تلقى هؤلاء بوجه والآخرين بوجه فذاك أمر لا يقبل منك على الإطلاق، فإنك تحذر دعاة بأقل مما ذكرنا آلاف المرات حين ترفع منصوبا أو تجر مرفوعا، فتلك أمور ستمسخ الفطرة عند الطلاب. فإذا كانت تلك الأمور تمسخ الفطرة يا رسلان في رفع منصوب أو جر مرفوع، فما بالك بآذان الطلاب وهي تتعطر كثيرا، تارة بإخواني وتارة بصوفي وتارة بحصافي وتارة بهذا وذاك. أسأل الله لنا ولكم الهداية جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.